بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن أيها الأحبة، مع الشريط الأول من شرح كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. اما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: هو الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي المجدد في القرن الثاني عشر لما درس من المعالم الاسلاميه في هذه الجزيره. يقول رحمه الله: كتاب التوحيد. قبل بسم الله الرحمن الرحيم، هذه عنها العلم يبدأون كتبهم بالبسملة كما بدأ الله كتابهم بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، فليبدأوا بالحمد لله مع ذلك وكل حسن. فإن السنة يبدأ كتب بالتسمية، والحديث كل أمر ذبال لا يبدأ بسم الله فهو أجزم، لأنه الأبتر لو الأقطع وما ينقص البركة. فالتأتي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي البدء بالبسملة. وإذا سمى بالحمد لله كما بدأ الله كتاب بالتسمية ثم الحمد لله، هذا أيضا حسن، لأن الله هو الأهل أيضا عليه ومستحق لكل ثناء سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله أستعين في تأليفي، أو ما بسم الله يؤلف كتابا في هذا في كذا وكذا، فالباء هنا الاستعانة والتبرك باسمه سبحانه وتعالى. والرحمن الرحيم، والله علم على الذات على ربي عز وجل لا يسمى به سوى سبحانه وتعالى، وهو المستحق الإلوهية في معناها الإله، أصله الإله، هو المستحق لا يعبد وحده سبحانه وتعالى، هو الإله الحق الذي لا تصل العبادة إلا له، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عظيمان، أسماء الحسنى دل على وصفه بالرحمة. هو الرحمن الرحيم لعباده الذي برحمته خلق الخلق، من هدى لعبادته، برحمته أوجد لهم ما يعينهم على طاعة الله من الماء والثمار وغير ذلك، فبرحمته أحسن إليهم وجاد عليهم مع عصيانهم إياه وكفرهم به إلا من هدى الله. هو الرحمن الرحيم، وإن وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، وتعلقت رحمته بجميع الخلق، هو بالناس وربه الرحيم سبحانه وتعالى، وبرحمته وجدوا وعاشوا. كتاب التوحيد، ما هذا كتاب التوحيد. والتوحيد إفراد الله بالعباد، مصدر وحد يوحد توحيدا، ما هذا كتاب يطلع فيه توحيد الله بالعبادة وإثباته بها وبيان ما جاء في الرسل في ذلك، ويبين فيه أنه مستحق العبادة كما يبين فيه أنه الخلاق والرزاق المنفرد بالتدبير والخلق سبحانه وتعالى، ويبين فيه أيضا أنه دون أسماء الحسنى والصفات العلى وأنه لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له، هو الواحد في أسمائه وصفاته، هو الواحد في تدبيره الخلق، هو الواحد في استحقاق العبادة. وهل يقسم التوحيد ثلاثة وأنواع؟ توحيد في الألوهية، توحيد في الأسماء والصفات، توحيد في الإلهية. وهذا معلوم بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هو الواحد في تدبير الخلائق وإيجاد الخلائق، هو الخالق المشيء سبحانه وتعالى ليس له شريك في خلق العبادة وتدبير أمورهم، هو الواحد في استحقاق العبادة لا يستحقها سواه، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، تعلم أنه لا إله إلا الله، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هو الواحد في أسمائه وصفاته لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له ولا ينقص بخلقه عز وجل. ولهذا قال سبحانه وخلق ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في آيات كثيرات كلها تدل على أنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى. والمؤلف ذكرها هنا لبيان أنه سبحانه هو مستحق العبادة لا يستحقها سواه. بل كان المشركون الجاهلية يعبدون معه الأصنام والأشجار والأحجار والملائكة والجن وغير ذلك، ثم بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأرشد الناس إلى توحيد الله وأنكر عليهم الشرك وعلمهم ما يجب عليهم من توحيد الله والإخلاص له، فهدى الله على يده من هدى وعلى يد أصحابه من بعدهم من دعاة الهدى، ثم عاد كثير من الناس إلى الشرك وعبادة الأصنام والأوثان، ووقع في نهاية هذه الجزيرة من الشرك بالله شيء كثير، ولا سيما في القرون المتأخرة العاشر والحادي عشر والقرن الثاني عشر، فيسر الله جل وعلا خروج هذا الشيخ الإمام محمد رحمه الله عليه، فإنه تعلم من الصغر ورأى ما عليه الناس من السفر والشرك وعبادة الأشجار والأحجار، ففتح الله بصيرته وشرح صدره حتى دعا الناس إلى توحيد الله والإخلاص، وقام بذلك أتم قيام وصبر على الأذى في ذلك، وساعده من ساعد من دعاة التوحيد من أولاده وغيرهم حتى ظهر دين الله في هذه الجزيرة، وحتى أزال الله الشرك وعبادة الأصنام والأوثان، ودخل الناس في دين الله أفواجا، واستقر الإيمان والتوحيد في هذه الجزيرة، وأيده على ذلك من هداه الله ووفقه من آل سعود وأنصارهم وأعوانهم وأمرائهم حتى ظهر دين الله، وحتى تركت الآلهة المعبودة من دون الله من أشجار وأحجار وبذور ومجانين وغيرهم، واستقر توحيد الله في الأرض، وأمرت المساجد بالدروس وبيان الحق والدعوة إلى دين الله عز وجل، ونسبت القضاة وحكم بشريعة الله عز وجل، واستقر أمر التوحيد والإيمان في هذه الجزيرة على يد الشيخ محمد وأنصاره رحمة الله عليهم جميعا وعلى أتباعه بالحق. والمقصود أن هذا الكتاب ألفه رحمه الله لبيان حقيقة التوحيد وبيان حقيقة الشرك والرد على المشركين، وبيان أن العبادة حق الله وحده، وأن الواجب إخلاصها لله وحده، وأن الواجب الحذر من الشرك قليله وكثيره دقيقه وجليله، وأضاف إلى ذلك بيان شيء من وسائل الشرك وذرائعه، وشيء من البدع التي تقطع في التوحيد، وشيء من المعاصي التي تنقص ثواب أهل التوحيد، حتى يستكمل أقاربها الكتاب ما ينبغي أن يستكمل من توحيد الله واتباع الشريعة وترك البدع والخرافات وسائر المعاصي التي حرمها الله عز وجل. هو كتاب لا نعلم أنه سبق أن أنزل مثله في معنى على صغر حجمه وكثرة فائدته، فينبغي حفظه وتأمل وتأمل ما فيه من الآيات والأحاديث لما فيها من العلم النافع والهدى المستقيم والدلالة على توحيد الله والإخلاص له وعلى بطلان الشرك وسائر ما حرمه الله من البدع والمعاصي التي نهى عنها سبحانه وتعالى. ولهذا قال رحمه الله كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول سبحانه أنه ما خلقهم ليتكثر بهم من ذلة ولا يتعزز بهم ذلة، فهو غني عما سواه جل وعلا ليس به حاجة إلى الخلق، فله غير مطلق سبحانه وتعالى، ولكن خلقهم يعبدون ويخصوا بالعبادة في دعائهم ورجائهم وتوكلهم وصلاتهم وصومهم وغير ذلك. وهذا الذي خلقونه هو الحكمة الشرعية في إيجادهم، كما أنه خلقهم ليبتليهم أيضا وليعلموا صفاته، قال جل وعلا والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فسبحانه وتعالى ولقد لو قال سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات وما الارض مثلهن فتزلزلوا بينهن تعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما، وخلقهم ليعلمهم انه الخالق وانه الرزاق وانه العالم بكل شيء والقادر على كل شيء وانه ساغ لا يعبد سبحانه وتعالى، وابتلاهم بالاوامر والنواهي والتكاليف ليعبدوه على بصيره ويدعوا ملائكته على بصيره ويعلم انه سيطر الله سبحانه وتعالى. ثم بعث الرسل لهذا الامر الذي خلقهم لاجله، بعث اليهم الرسل وانزل اليهم الكتب ليعلموا حقه ويتبصروا في دينه ويعبدوه على بصيره سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: ولقد بعثنا لكل امه رسولا ان يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. يعني امر الله ان يقول الناس يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، يعبدوا الله وحده ويجتنبوا الطاغوت وما عبد من دون الله. فالطاغوت كل ما عبد من دون الله هو طاغوت الاصنام والاشجار والاحجار ونحو ذلك. اما ما عبد من دون الله ولا يرضى بذلك الرسل والانبياء والمؤمنين فليس بطاغوت، لانه يرضى من ذلك، ولكن الطاغوت هو الشيطان الذي دعا الى ذلك وزين ذلك. وقال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا يوحي انه لا اله الا انا فاعبدون. قال سبحانه: وقال ربك الا تعبدوا الا اياه، يعني امر واوصى الا تعبدوا الا اياه، دل ذلك على انه مستحق لذلك. وقال لهم: انا لا اله الا الله، فان معناها لا معبود حق الا الله، ولا معنى ان تعبدوا الا اياه، ان تعبدوا ما لا اله والا اياه ما لا اله الا الله. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني يوحدوه تشركوا بالعباده ولا تشركوا معه احدا، لا ملكا ولا نبيا ولا جنيا ولا صنما ولا غير ذلك، وهم الشافع الى الله سبحانه وتعالى، فلا شاف ولا سواه جل وعلا. وهذا هو الذي بعث الله به جميع المرسلين وانزل به جميع الكتب وخلق لاجله الخليقه ووجب على المكلف ان يؤمن بذلك وان يصدق بذلك وان ينقاد بتوحيد الله وان يخصه بالعباده وان يحذر الشرك كله وسائر ما حرم الله من البدع والمعاصي. والله اعلم.
وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، بوالدين إحسانا الآيات. تقدم قول المؤلف في أول كتاب: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله تعالى: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية الأربع تقدمت في الدرس السابق، وكلها تدل على وجود إخلاص العبادة لله وحده، وأن الله خلق الخلق ليعبدوه وأمرهم بذلك وابتلاهم بما ابتلاهم به ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وأرسل الرسل بهذا الأمر، أرسل الرسل بهذا الأمر الذي خلق الله خلق النجم، أرسلهم يدعون الناس إلى توحيد الله وينهونهم عن الشرك بالله عز وجل، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول أن نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأمر الناس بذلك، هذا الذي خلق من أجله الثقلان وأرسل الله من أجله الرسل، أمر العباد به فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فدل ذلك على أن هذا الأمر هو أفرض الفروض وأهم الواجبات، وهو إخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواه، بطاعة الأوامر وترك النواهي والثبات على الحق والوقوف عند الحدود. ثم قال سبحانه: قل تعالوا، ثم قال والله رحمه الله: قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم. ذكر هذه الآية لما فيها البيان عن الشرك. قل، يعني يقول: يا أيها الرسول للناس تعالوا، يعني هلموا واقبلوا، اتوا الى اخبركم وارصوا عليكم ما حرم ربكم عليكم، يعني عن علم وعن يقين لا عن شك وظن، الا تشركوا به شيئا. يعني حرم الله عليكم ان تشركوا به شيئا، لا صله، المانع حرم عليه الشرك به سبحانه وتعالى، كما حرم ما حرم من المحرمات من الزنا والسرقه والعقوق والربا وغير ذلك، حرم الشرك، لكن الشرك هو اعظم المحرمات واشدها واغرمها وأولها تحريما، وهو ضد التوحيد، ضد لا إله إلا الله. فالتوحيد إخلاص العبادة لله وحده، والشرك صرف العبادة وبعضها لغير الله، من جن أو إنس أو ملائكة أو أنبياء أو أصنام أو أشجار أو أحجار أو كواكب أو غيران. فالعبادة حق الله وحده، ليس لأحد يشبه من أشياء لغير الله، فليس لأحد يدعو ملائكة والأنبياء أو الجن أو الكواكب أو الأصنام أو يسجد لهم أو يركع لهم أو يستغيث بهم أو غير ذلك من أنواع العبادة، كلها لله وحده سبحانه وتعالى. ثم قال وبالوالد إحسانا، هذه الآية وما بعدها اشتملت على عشرة أمور. أولها تحريم الشرك، والثاني قوله بوالد إحسانا، الأمر بإحسان الوالدين، فدل ذلك على أن حقهما عظيم لأنه قرنه بحقه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إحسانا، وهنا كذلك قرنهم بتحريم الشرك، والشرك أعظم الذنوب، فدل ذلك على أن عقوقهما وعدم الإحسان إليهما من أقبح السيئات والجرائم. ثم قال ولا تقتلوا أولادهم من إملاق، نحن نرزقهم أيام، هذه الثالثة، والإملاق الفقر، كان بعض الجاهلية إذا سقر قتل بعض أولاده، وربما قتل بنات خوف العار، فنهاهم الله عن ذلك، وأخبر أن رزق بيده سبحانه وتعالى هو ليرزقهم ويرزق أولادهم. الرابع قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها بطن، فواحش المعاصي سمة فواحش لأن العقل السليم والفطرة السليمة تنكرها وتراها فاحشة وتراها خبيثة، كالعقوق وقطيعة الرحم والربا والزنا واللواط وظلم الناس أموالهم ودمائهم وغير ذلك ما حرم الله. ولا تقتلوا النفس الخامسة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه الخامسة. والفواحش ظاهرها باطنها كلها محرم، جميع الفواحش جميع المعاصي الظاهرة والباطنة من النميمة والغيبة والزنا والسرقة والكبر والخيلاء والرياء، كلها محرمة ظاهرة وباطنة. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وصاكم بهذه الأشياء لتعقلوها، وصاهم بأن يحذروا الشرك، وصاهم بأن يحسنوا الوالدين، وصاهم بأن لا يقتلوا أولادهم من إملاق، وصاهم بأن يبتعدوا عن الفواحش ظاهرها وباطنها، وصاهم بأن لا يقتلوا نفسا بغير حق. ذلكم وصاكم به، الوصية أمر مؤكد، وصية من أمر مؤكد الذي يؤكده الإنسان قد وصى بكذا إن أكد كذا، والله وصانا بهذا إن أكد علينا وأمرنا بهذه الأمور حتى نقوم بها ونلتزم بها. إن كنا نعقل لعلكم تعقلون، فالعقلاء هم من يفهمون هذه الأمور ويأخذون بها ويلتزمون بها، بخلاف غير العاقل كالمجنون والطفل الذي لا يعقل. المقصود هنا أن الله جل وعلا أوجب عليهم هذه الأمور وحرم عليهم انتهاك هذه الحرمات ليلتزموها بما أعطاهم الله من العقول. ثم قال بعد الثالثة ولا تقربوا اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. اليتيم لما له أب مات أبوه وهو صغير قبل أن يختلف، يقال يتيم، فإذا بلغ زال عنه يسر، فالله أوصى بالأيتام والإحسان إليهم وحفظ أموالهم ولا يفسد فيها، بل يعمل فيها بما هو أصلح حتى يبلغ أشده حتى يرشده. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، التي أحسن التجارة فيها والعمل فيها بما ينفع اليتيم حتى يبلغ أشده. السابعة والثامنة وأوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل، لا يبخسوا الناس ميزانهم ولا مكاييلهم، لا يظلموهم، أوصاهم الله بأن يعدلوا في الكيل والميزان ولا يظلموا الفقير والمغفل والذي لا ينتبه، بل يجب أن يوفوا الكيل والميزان للجميع. والقسط العدل، لا نكلف نفسا إلا وسعها، الواجب تحري الحق والحرص على الوفاء. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، التاسعة، ومع ذلك وجوب العدل بين العدو والصديق. بعض الناس قد يعدل حق القريب والصديق لكن ما يعدل مع العدو، لا، الواجب العدل ولو كان عدو لك، ولو كان بينكم من الشحنة، الواجب العدل. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، مع الحاكم والمصلح وغيرهما، العدل في أقوالهم وأعمالهم مع القريب والصديق ومع العدو والبغيض. وبعهد الله أوفوا، عهد الله لا أوصى به عبادة وما أمرهم به من طاعته وتوحيده والإخلاص له وترك معاصيه، هذا عهد الله. وأوفوا بعهد أوفوا بعهدكم، عهد العباد على أيدي الرسل أن يتقوه ويعبدوه ويطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه، فعليهم أن يوفوا بهذا العهد. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وصاهم بهذه الوصية يتذكروا هذه الوصية ويعملوا بها ويلتزموها. ثم قال وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، يعني هذه الأوامر وترك هذه النواهي وصراط الله، الإخلاص لله والاستقامة على أمره وترك محرم وصراط الله المستقيم. فعلى العباد يلتزمونه ويستقيموا عليه حتى يموتوا، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه الزموه وسيروا عليه واستقيموا عليه ولا تتبعوا السبل، والسبل هي البدع والأهواء والشهوات المحرمة، يجب الحذر منها ويجب الاستقامة على الطريق السوي هو صراط الله الذي هو فعل أوامره وترك نواهيه هو الإسلام والإيمان وهو الهدى. فتفرق عليهم عن سبيله الإنسان إذا أخذ بالأهواء والبدع والمعاصي ضيعته وأضلته السبيل وصار في فيه الضلالة وميداء الهلاك. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقوا، وصاكم بهذه الوصايا لتتقوه وتعظموه وتستقيموا على أمره. ذكر العقل أول ثم الذكرى ثم التقوى، وذلك أن العبد يتأمل وتعقل عرف وتذكر ثم يتقي، بعد المعرفة والذكرى والتعقل يتقي ربه ويأخذ بالصالح ويدع الفاسد ويلتزم الأوامر ويدع النواهي، وهكذا أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه يذكر بها أهل الألباب أهل البصائر حتى يستقيموا عليها ويأخذوا بها ويدعوا ما لها عنه سبحانه وتعالى. قال المسعود عند هذا رضي الله عنه، مسعود عبد الله مسعود الصحابي الجليل أحد علماء الصحابة وأحد السابقين، ما سنتين وثلاثين من الهجرة وثلاثين وثلاثين من الهجرة في خلافة عثمان رضي الله عنه، قال من أراد أن ينظر وصية محمد صلى الله عليه وسلم عليها خاتمه فيقرأ هذه الآية. وكان الصحابة قد أسفوا لما أراد أن يوصي ثم ترك ذلك. وقال ابن عباس عند هذا إن الرزية كل رزية ما حال بين رسول الله يكتب الوصية، لما قال هاتوا كتابا أكتب لكم الوصية ثم تنازعوا، قال بعضهم حضروا الكتاب وقال بعضهم لا تشفوه هو مريض عليه الصلاة والسلام، ثم أمر بإخراجهم. وما ينبغي عندنا بين تنازع. فقال مسعود إن هذا من أراد أن ينظر وصية محمد صلى الله عليه وسلم عليها خاتمه، يعني كأنه كتبها وختمها بختمه، فليقرأ هذه الآية فإنها وصية الله جل وعلا، وصية الله وصية رسوله عليه الصلاة والسلام، فما وصى الله به عباده هو وصية أيضا لرسوله عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على عظمة هذه الآيات وأن شأنها عظيم. فجاء الحديث ألا تبايعوني على هذه الآيات عليه الصلاة والسلام، فالآية هذه عظيمة وشأنها كبير لما فيها من الوصايا العظيمة. فينبغي للمؤمن والمؤمنة ولكل مسلم أن يلتزم فيها ويستقيم على ما فيها، لأنه الصراط المستقيم ولأنه دين الله الذي بعث به رسله عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
هذا الحديث العظيم حديث معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه الردي، يقول رضي الله عنه لو كان رديف النبي على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم ويتكلوا. أخرجه الصحيح، أخرجه البخاري ومسلم الصحيحين. معاذ من أئمة الصحابة وكبارهم رضي الله عنه، توفي في الشام 318 من الهجرة، 517 من الهجرة رضي الله عنه. في هذا الحديث أن رجل أمرته حادثة وخاطبه ورديه، دل ذلك على نصح خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه من وجود، من جهة كونه ارتفع على الحمار، من جهة كونه ركب الحمار، من جهة كونه حادثة وسأله، كل هذا يدل على التواضع، لأن بعض المتكبرين لا يرضون أن يركبوا الحمر، وبعضهم لا يرضى أن يكون رديف في دابته، وكان الذي يرجف على دابته حمار ابن، ربما ارتفع معه في الدابة وجعل أمامه واحد أيضا ثلاثة، ففعل هذا عند قدومه إلى المدينة في بعض خدماته، أردف بعض سبة وجعل بعضهم بين يديه، وهذا يدل على تواضع عظيم رضي الله عليه الصلاة والسلام. فهو يركب الحمار ويركب البعير ويركب البغل ويردف على الدابة ويحادث أصحابه عليه الصلاة والسلام ويسمع كلامهم، وكل هذا من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام. نظيم الفوائد إخراج السؤال بصيغة الاستفهام، هذه فائدة، والحكم بصيغة الاستفهام أن يكون ذلك ألقى في قلب السامع وأن يكون متهيئا لمعرفة الجواب، لأنه إذا هجم عليه جواب من غير سؤال ربما لم يحصل له، ربما لم يحفظه لأنه يعني مشغول، لكن متى سئل ثم أجيب كان هذا أقرب إلى يحفظه جيدا. ولهذا كان ربما كان كثيرا ما يسأل أصحابه ثم يجيبهم عليه الصلاة والسلام. قال له: أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. هذا فيه الأدب، الأدب الطيب والأدب الواجب في من سئل عما لا يعلم ألا يتكلف ولا يقول بغير علم، بل يقول الله أعلم أو الله لا أدري. في حياة النبي يقول الله ورسوله أعلم لا بأس، وبعد وفاته يقول الله أعلم أو يقول لا أدري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث الناس بعده ولا يعلم حال الناس بعده عليه الصلاة والسلام، بعدما توفي عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا رأى بعض المرتدين يوم القيامة من أصحابه قال: هار أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعده، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال: فأقول كما قال عبد الصالح: كنت عليه شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد.
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: باب ما يعرف هذا التوحيد وما يكثر من الذنوب. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان شيء من فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، وأن التوحيد هو أعظم الحسنات وهو أعظم الواجبات وهو أعظم الأعمال تكفيرا للذنوب. ما هنا عمل أعظم من التوحيد في تكفير الذنوب، لأنه رأس الأعمال وأساسها وأهمها وأوجبها، وكل الأعمال بعده لا تصح إلا بعد وجوده. ولهذا قال: باب فضل التوحيد وما يكثر من الذنوب. إذا كان فضله وما يترتب عليه من تكفير الذنوب حتى يعلم المؤمن هذا الشيء ليكون له أشد عناية وأكمل قياما بحقه. والتوحيد ما اصطلح هذا يوحد توحيدا وهو إفراد الله بالعبادة، وحد الله وإن أفرده بالعبادة. سمي توحيدا لأن المؤمن يعتقد أن الله واحد لا شريك له، فالتوحيد اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في عبادة، هو الإله الحق متفرد بالربوبية والأسماء والصفات الكاملة وبكونه إلى العالمين المختص بعبادته سبحانه وتعالى، ليس معه إله آخر، فجميع الآلهة كلها باطلة وهو الإله الحق سبحانه وتعالى. وقد جاءت الرسل جميعا بذلك، جاءت الرسل جميعا تدعو إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وتخصصه بها وإنكار الشرك على جميع الخلق. وجاءت النصوص الدالة على أن الله خلقهم لهذا الأمر، خلقهم ليعبدوه ويوحدوه كما أرسل الرسل بذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد بعثنا في كل من رسولا أن يعبدوا الله فسلم الصحون. ولله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبس إيمان لهم من ظلم أولئك لهم الأمر المهتدون. آمنوا بأن وحدوا الله نصوه من عبادة وآمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق وصدقوا رسله ولم يلبسوا إيمان لهم من ظلم يعني يحلطوا اللبس الخاص يلبسوا يعني يحلطوا إيمانهم توحيدهم بظن بشرك بل أخلصوا لله العبادة وأفردوه بها سبحانه وتعالى. وقد جاءت الرسل جميعا بذلك جاءت الرسل جميعا تدعو إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وتخصصه بها وإنكار الشرك على جميع الخلق. وجاءت النصوص دالة على أن الله خلقهم لهذا الأمر خلقهم ليعبدوه ويوحدوه كما أرسل الرسل بذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد بعثنا في كل من ترسل أن يعبدوا الله فكذب يصبحون. ولله سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا بأن وحدوا الله نصوه بالعبادة وآمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق وصدقوا رسله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أن يخلطوا اللبس الخاص يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك بل أخلصوا لله العبادة وأفردوه بها سبحانه وتعالى. أولئك لهم الأمن يعني الأمن الكامل والهداية كاملة إذا كان إيمانهم سليما من الظلم كله لا فكره وجنيه لا شرك ولا غيره. ومن لم يلبس إيمانه بظلم لا بشرك ولا بشيء من المعاصي ولا بظلم العباد فهو له الأمن الكامل والهداية الكاملة. ولما نزلت هذه الآية شك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا إليه وجاءوا أينا اليوم نفسه ظنوا أن مراد الظلم جنس الظلم جنس المعاصي فقال ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح إن الشرك ظلم عظيم. بين له أن الغرب هنا الشرك فمن لم يسلم من الشرك حصل له الأمن والهداية بخلاف الكافر والمشرك فإنه لا أمن له ولا هداية بل هو إلى النار نعوذ بالله. أما الموحد المؤمن فله الأمن والهداية إذا سلم من الشرك الأكبر لكن إذا سلم من الشرك الأصغر والمعاصي وهو من العباد صار له الهداية الكاملة وصار له الأمن الكامل الدنيا والآخرة. أما إن كان معه شيء من الذنوب أو شيء من الشرك الأصغر فإن هدايته ليست كاملة وأمنه ليس كاملا فهو على خطر من دخول النار بالمعاصي التي يموت عليها أو الشرك الأصغر الذي يموت عليه. فالواجب على المؤمن أن يحذر الشرك كله دقيقه وجليله وجميع الظلم كله من المعاصي والسيئات وظلم العباد حتى يحصل له الأمن الكامل والهداية الكاملة. والنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة دالة على هذا المعنى. الرسول أخبرهم بما يحصل لهم به الأمن المطلق فبداية مطلقة بما ترك الشرك لكن دلت النصوص الأخرى على أن الأمن لا يكمل والهداية لا تكمل إلا بالسلامة المعاصي والله من الحجاب. وسائر أنواع الشرك الأصغر فعلى المؤمن أن يحذر جميع أنواع الشرك وأن يبتعد عن المعاصي كلها وظلم العباد حتى يحصل له الأمن الكامل والهداية الكاملة. ثم ذكر المؤلف حديث عباده بن الصامت عن حديث رجل الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله عيسى بن مريم نبي الله عبد الله ورسوله كلمته والقاها الى مريم وروح منه مريم امه وروح منه لروح من الارواح التي خلقها جل وعلا واوجدها وان الجنه حق والنار حق ادخله الله جنه على مكان من علم من شهدها للشهاده صادقا هذا من معناها مؤمنا به ادخله الله جنه. وهذه الحاجة مطلقة دال على فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب وأن أهله موعود بالجنة والكرامة ولكن دلت النصوص الأخرى أن هذا اللفظ مقيد هذا الإطلاق مقيد من أدى حق هذه الشهادة شهد هذه الشهادة وأدى حقها شهد أن لا إله إلا الله شريك له شهادة جازمة وتضمن إخلاص العبادة إلى الله وحده وترك الإشراك به ليس قولا باللسان فقط فشهد هذه الشهادة عن إيمان وعن صدق وعن إخلاص وعن محبة وانتهاج وقبول للحق وانتهاج لله. فمن شهدها ولكنه نطق شهادة بالمعاصي والسيئات أو قالها باللسان وهو يشرك بالله بالعمل كالمنافقين والوثنيين لا تنفعه هذه الشهادة لأن القول بدون عمل لا ينفع. قال كان المنافقون يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمدا رسول الله ولكنه تكاسل من النار لأن قالوها باللسان ولكن كفروا بالجنان بالقلب والأعمال فلن تنفعه لا إله إلا الله. فلا بد من قولها باللسان وتصديقها بالجنان بالقلب والعمل من قضاها من توحيد الله وإخلاص له وظلام الشرك كل دقيقه وجليله. كما أنه لا بد الشاكر لأن محمد رسول الله والنقياد بمجابه والاستهى بهداه والثبات على دينه وعدم الحرار عنه، ولا بد أيضا من طاعته في الأوامر وترك النواهي، وإلا فإن الحياة تكون حينئذ مدهولة قطعها بالمعاصي والسيئات صارتها كالناقصة لا تقوى على دخوله الجنة ونجاته من النار إلا بعفو الله ومغفرته سبحانه وتعالى. فلا بد من كون العبد يصلح هذه الشهادة بالعمل الصالح الصادق ويدع المعاصي ويؤدي الواجبات ويقع عند الحدود، وبهذا تكون له جنة وكرامة والسعادة ويذكر الله جنة على خير حال. فقوله على مكان العمل من صلاح وفساد ما دام قالها عن إخلاص وتوحيد وإيمان، لكن هذا الدخول قد يكون مع أول الداخلي بأول وهلة إذا ما على توبة وصدق عمل صالح، وقد يكون بعد ذلك بعدما يبتلى به من عذاب وعقاب إذا مات على السيئات والمعاصي ولم يتب ولم يعفو الله عنه، فإنه يدخل النار ويعذب فيها على قدر جرائمه، ثم يكون مصيره الجنة بعد ذلك بعد التطهير والتنقيص وإخراجه من النار. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على فضل التوحيد لكنه مقيد بالأدلة الأخرى، فإن قال هذه الكلمات وشهد هذه الشهادات وأدى الحق الذي عليه دخل الجنة من أول وهلة، فإن مات على المعاصي والسيئات فهو تحت مشيئة الله، إن شاء ربك غفر له وغفر له الجنة، وإن شاء عذبه على قدر الجرائم ثم مصيره بعد هذا إلى الجنة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وبينه. وهكذا حديث عتبان بن مالك الأنصاري إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لمن قالها عن إخلاص وصدق مات عليها أدخله الله الجنة، فإن كانت له ذنوب ومعاصي لم يتب منها فهو تحت مشيئة الله كما تقدم. ولكن من قالها ابتغاء وجه الله عن صدق وإخلاص كامل فإنه لا يؤثر على السيئات، فإن إخلاصه كامل وإيمانه كامل يمنعه من الإطاعة السيئات ويمنعه من الإقامة على المعاصي، فحينئذ يدخل الجنة على أول وهلة بسبب إيمانه الصادق وتقواه لله وقيامه بحق. لكن من لطخ توحيده بالمعاصي والسيئات فهذا تحت مشيئة الله كما دل عليه قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما دلت عليه الحديث المتواترة الدالة على أن المعاصي معرض للوحيد وأن كثيرا يدخلون النار ويعذبون فيها على قدر جرائمهم، وأنهم بعدها لا يخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الأنبياء والمؤمنين بشفاعة الأفراد وبعفوه سبحانه المجرد من غير شفاعة أحد. هذا جاءت بالنصوص ودلت عليه الأحاديث المتواترة، وأن المعاصي معرض للوحيد لم يحصل له الأمن الكامل ولا هداية كاملة بسبب ما تلطخوا به من المعاصي والسيئات التي أضعفوا بها توحيدهم وأضعفوا بها إيمانهم، وصاروا بذلك معظمين لوحيد الله يدخل النار إلا من أخذ الله عنه سبحانه وتعالى. فينبغي أن نفهم هذا جيدا، لأن هذه مسائل عظيمة يجب أن يفهمها المؤمن كما فهمها السنة والجماعة، خلافا لأهل البدع الذين اختلفوا في هذا المقام وغلطوا غلطا عظيما وفسروا النصوص بما لا تدل عليه من المعتزلة والخوارج والمرجئة وغيرهم. أهل السنة والجماعة هم الذين وفقوا لمعناها وخذوا لما دلت عليه من المعنى وبينوا ذلك للعباد وصار الحق فيما قالوا رحمة الله عليه، والله أعلم. إذا شهد الشهادتين وعدا بن كفر ما تنفعه الشهادة، إذا أدرك الله كفر، إذا سب الله كفر، إذا سب الرسول كفر، وإذا حل استحل الزنا كفر، إذا استحل السرقة كفر، إذا أتى بناقل من الله كفر بطلت الشهادة، نسأل الله العافية.
وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
هذا الحديث حديث سعيد وحديث أنس كلاهما في بيان فضل لا إله إلا الله وأنها أفضل الكلام وأن من مات عليها صادقا مخلصا صدحت بسيئاته كلها وغفر الله لهما معه من الخطيئات يحقق ذلك. أبي سعيد وسعد بن مالك بن كنان الخدري هذا الجليل من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى يا ربي موسى بن عمران كريم الرحمن أحد أنبياء بني إسرائيل قال موسى يا ربي أعلمني كلمة أذكرها وأذكرك بها فقال قل يا موسى لا إله إلا الله قال موسى يا ربي كل عباده يقولون هذا الذي يقولون هذا فقال يا موسى لو أن السماء السبع وعمرهن غيري والأرض إلى السبع وعمرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة ملك فيهن لا إله إلا الله. هذا الحديث يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة وأنها ذكر ودعاء لأن موسى قال يا ربي علمتني ألف وأدعوك به فدل ذلك على أنها ذكر ودعاء فهي ذكر لله بشهادة له الوحدانية وأنه لله الحق وهي دعاء لأن قائلها يرجو ثوابها يريد من قولها ثوابها ويطلب ثوابها بمعنى فهي ذكر ودعاء وهكذا جميع الأذكار كلها ذكر ودعاء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله كلها ذكر ودعاء ذكر الله بها عز وجل تعظيما له سبحانه وتعالى وتنويها بذكره جل وعلا وصاحبها أيضا يريد الثواب ويطلب الثواب ويدعو بالثواب في المعنى. وفي هذا دلالة على أن هذه الكلمة لها شأن عظيم وأن تجمع بين الأمرين الذكر والدعاء وأن قد يخفى بعض فضلها على بعض الأنبياء ولهذا قال موسى يا رب كل عبادي يقولون هذا وإنما أراد شيئا يخصه بك كما في رواية أخرى وإنما أراد شيئا يخصني به فقال قل يا موسى لا إله إلا الله وبين له بعض معناها وبين له فضلها وعظمتها فهي تحقق العبادة لله وحده وتثبتها لله وحده وتنبيها عما سوى الله عز وجل فلهذا صارت أفضل الكلام وأصدق الكلام لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله فجميع الآلهة المعبودة من دون الله كلها باطلة ولله الحق والله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا قال لو أن السماوات قال لهم مبين لعظمتها وشأنها لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري إن نفسه لأنه العظيم الذي لا عظم سبحانه وتعالى وهو فوق العرش وبه قام في السماوات وبه عمرت السماوات وهو الذي أمسكها وهو الذي أقامها سبحانه وتعالى وهو الذي أقام العرش وأقام الكرسي وأقام السماوات وبه قامت هذه المخلوقات سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره فلولا أنه أمسكها لسقطت. ولهذا في الآية الأخرى يقول سبحانه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد بعده يعني ما أمسكهما من أحد بعده إن ناهية. قال جل وعلا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره هو القائم عليها والمقيم لها جل وعلا والأرض السبع كذلك في كفة في كفة الميزان ولا إله إلا في كفة أخرى ما لك بهن لا إله إلا الله فالميزان له كفتان فلو وضعت السماوات والأرض والمخلوقات كلها في كفة ولا إله إلا في كفة ما لك بهن لا إله إلا الله عبره بالمعنى وليس الاعتبار بالأجرام هذه الأجرام وإن كانت عظيمة واسعة لكن بالنظر إلى المعاني والحقائق فكلمة التوحيد تربح بها من هذا المعنى بحيث أنها شأنها لا أعظم معنى وأكبر معنى وأهم معنى وأصدق معنى هو أنه سبحانه واحد الأحد الذي لا شريك له جل وعلا فأصحابها تربح موازينهم على غيرهم متى صدقوا فيها وكملوها وأدوا حقها فإنها تربح بجميع لديهم من سيئات. ولهذا الحاج أنس الذي ذكرهم ثم لقيتني لا أسر بشيئا لا أسر لا أسر في قرابها مغفرة فكلمة التوحيد لا يعدلها شيء في حق من صدق فيها وأدى حقها. وأصل الحديث يقول أنس رضي الله عنه أنه قال لو أنس حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الخطايا كلها في مقابل حقيقة التوحيد كلها مرجوحة لو أتيتني بقراب لها خطايا ثم لقيتني لا شو بشيء لا أتيك بقرابها مجرد. قد هذا معنى أيضا في الصحيح حديث أبي ذر أن العبد لو أتى الله بكل خطيئة ثم لقيه بالتوحيد لا يشوف الله شيئا لا رجح بذلك وقابلها بقراب بقرابها خطايا بقرابها مغفرة. وقراب الظن يعني ما يقارب ما يملأ الأرض أو يقارب من الأهل. فالمعنى أن جميع الخطايا جميع السيئات في مقابل هذه الكلمة العظيمة كلها مرجوحة كما أنها ترجح بهذه المخلوقات العظام لكنها ترجح بجميع السيئات. وهذا عند أهل العلم يفسر بأحد وجهين، أحدهما أن هذا في حق من قالها صادقا مخلصا لا لم يصر على سيئة أصلا بل أتى بها خالصة قد كملها وأدى حقها وليس معه سيئة أصلا بل قد جردها وأحكمها حتى صار مؤديا لجميع الواجبات تاركا لجميع السيئات مستقيما على شرع الله عز وجل في أي شريعة وفي أي وقت وفي أي زمان. فهذا له جنة وكرامة لأنه لم يأتي بسيئة تمنع ذلك أو تقطع في ذلك. المعنى الثاني أن هذا في حق من قالها وأتى إلى الله تائبا من خطاياه سيئاته أنا مصن على سيئة فقد تاب وأقلع فخطايا كلها مرجوحة وكلها ساقطة بسبب إخلاصه في هذه الكلمة الذي تضمن توبته من جميع الذنوب وإقلاعه من جميع الذنوب. وهذا المعنى لا بد منه لأن النصوص الأخرى من الآيات والأحاديث دلت على أن أهل المعاصي على خطر وأنهم متوحدون بالنار وأنهم تحت مشيئة الله. والنصوص لا ينقض بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا بل يصدق ويصدق بعضها بعضا. ويجب أن يفسر هذا المعنى بما ذكر حتى لا يكون هناك اختلاف ولا تناقض بين النصوص. وقد تعلق من لا يعلم من القصاة ومن الجهلة بمثل هذه الإطلاقات وزعم أنه لا يضره ما تركه من الواجبات من الصلوات وغيرها وقال يكفيه أن يقول لا إله إلا الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويفعل ما يشاء من المعاصي والكبائر ويدع ما شاء من الواجبات. وهذا من الجهل بالله والجهل بدينه وهذا مخالف للنصوص ومخالف لما أجمع عليه الأمة أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها وعلماء المسلمين. فلا بد من أداء الواجبات ولا بد من ترك السيئات ولا بد من الوقوف عند حدود الله. فمن أصر على ترك الواجبات أو على فعل المعاصي فقد خالف الكتاب والسنة وتعرض لغضب الله وعقابه. وإن كان معه ما يثبت إسلامه وإيمانه فهو تحت مشيئة الله فيما معه من المعاصي. وإن كان معه ما ينقض إسلامه صار مرتدا كافرا لن تنفعه كاتب أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأن ترك أنواع قد يأتي بترك يوجب كفره وردة عن الإسلام صلى الله عليه وسلم كترك الصلاة في أصح أقوال العلماء. وقد يأتي بأفعال تنقض إسلامه كاستهزائه بالدين وجحده ما أوجب الله أو بعض ما أوجب الله أو استهانته بكتاب الله أو ما أشبه لها من الأفعال التي توجب كفره وردة. فليس كل من قال هذه الكلمة ينجو حتى يحققها وحتى يحقق معناها وحتى يستقيم على ما دلت عليه من إخلاص لله وأداء لما أوجب وترك لما حرم سبحانه وتعالى. وهذا مقام عظيم يجب التنبه له وأن هذه الشهادة لا بد فيها من أداء الواجبات وترك المحرمات والوقوف عند حدود الله. وإلا صار صاحبه على خطر وصار توحيده ناقصا وإيمانه ضعيفا بما صرفه من السيئات والمعاصي. فلا يسلم من الخطر إلا بتحقيق الإيمان بما أوجب الله وترك ما حرم الله وأداء ما أوجب سبحانه وتعالى أو توبة صادقة يوفق لها في آخر حياته فيمر على توبة صادقة من جميع السيئات مع إخلاصه وتوحيده لله فينجو من عذاب الله وينجو من رب سبحانه وتعالى. والله أعلم.
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال والذين هم بربهم لا يشركون.
المعلم رحمه الله باب من حقق التوحيد هزاب من حقق التوحيد فلا جنة بغير حساب. حقيقة التوحيد تخليصه وتصفيته من جواب الشرك والبدع والمعاصي هذا حقيقة التوحيد. يعني من حقق توحيده حتى سلم من الشرك والبدع والمعاصي دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما وعد الله بذلك أهل الإيمان. لأن الشرك الأكبر لنا في التوحيد كليا والأصغر لنا في كماله الواجب. والبدع تقنع في التوحيد وتنقص ثوابه والمعاصي كذلك تنقص ثوابه فلا يكون توحيده سالما كاملا إلا إذا سلم من الشرك الأصغر من الشرك الأكبر والأصغر والبدع والأصغر. هذا هو تحقيق التوحيد، سلامته ونظافته من الشرك والبدع والمعاصي. قال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصف خليله إبراهيم بصفات عظيمة تدل على كمال التوحيد وكمال إيمانه عليه الصلاة والسلام. الأولى من الصفات أنه أمة، فسر الأمة أنه الداعي الخير وحده الصادر على ذلك، وصف بأنه لن يثبت على الحق ويستقيم عليه وحده عند فساد الناس. وهذا من أمر سمع في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه كان ثابتا على الحق ليس عليه غيره، ومع ذلك يدعو إليه ويرغب فيه، فهو داعي الحق وحده وثابت عليه وحده. ولما أخذ الجبار زوجته سارة سأله عنها قال: إنه أختي. فأخبرها بعد هذا أن أختي في الإسلام ليس على الإسلام غيره وغيره، فدل ذلك على أنه كان في زمانه قد انفرد بالحق واستقام على الحق وحده عند فساد الناس. خالفا لله يعني مطيعا لله، ثابتا على الحق مستمرا في الخير، لأن القلوب دوام الطاعة، القلوب من معانيها من معاني القلوب دوام الطاعة والاستمرار فيها. وكان إبراهيم كذلك خالصا لله عبادة واستقامة عليه الصلاة والسلام، ولله فيها الإخلاص على طاعته لله، طاعته لله ليس لغيره، كان ثابتا على الحق داعيا إليه مستمرا في العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، حنيفا الحنيف والمقبل على الله تمر عما سواه من الحنف والميح، ثم بذلك لأنه مال عن الأديان كلها وتركها وروى عنها واستقام على دين الله وحده وثبت عليه وحده. ثم أكد هذا بقوله: ولم يكن من المشركين، فارقهم في عقيدته وفي أعماله وأقواله وفي منزله، هاجر عنهم بعد عنهم يريد ما عند الله والدار الآخر. هذه الصفات العظيمة تدل على كمال إيمانه وكمال توحيده وإخلاصه عليه الصلاة والسلام. والمؤلف رحمه الله هنا كلام عظيم، قال: إن إبراهيم كان أمة، قال: إن إبراهيم كان أمة، قال: كان داعيا الحق وحده عند ولم يكن مع المشركين، قال: كان داعيا الحق وحده، قال: الحمد لله، قال: مطيعا لله، لله لا لغيره، وحنيفا، قال: مقبلا الله عما سواه، ولم يكن مستقيما، فارقهم ولم يكسب سوادهم كما يفعله الكثير من الناس. فكان عليه الصلاه والسلام امه واحده على الحق لا اليه، خالفا لله سبحانه وتعالى، لا للملوك ولا للتجار ولا لغيرهم، بل لله وحده سبحانه وتعالى، خليفه مقبلا على الله بغير ما سواه، ولم يكن مستقيما على خلاف من كسب سوادهم وزعم انهم مستقيم. المقصود انه صلى الله عليه وسلم استقام على الحق وحده ودعا اليه وحده وثبت على الحق خالصا مطيعا لله عز وجل، ويصل له العمل معلوم الناس من الله، ثابتا على الحق وحده مقبلا عليه جل وعلا، عابدا له وحده، فارقا للمشركين وفارقا لهم في بلادهم وفي عقائدهم وفي اخلاقهم. وهكذا ينبغي المؤمن ان يكون على هذا الاخلاص وعلى هذه الاستقامه بعيدا عن كل شر، حتى يكون بذلك حقق توحيده وحقق اخلاصه لله سبحانه وتعالى. ابراهيم عن ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. هذا وصف لعباد الله المؤمنين، حيث قال سبحانه وتعالى: انا لنفسر بهم المشركون وليهم بآيات ربهم المؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. هذا من صفات اهل التوحيد والايمان، انه مع خشيته لله ومع اشفاقه من عذابه كانوا مخلصين له العمل موحدين له سبحانه وتعالى. ثم قال بعد هذا: ولا يؤمن ما اتوا وقلوا نجده انهم الى ربهم راجعون. هذه صفه اهل الايمان خلص، اهل التوحيد خلص، اهل الاستقامه انهم مع خشيته لله ومع اشفاقه من عذابه هم مخلصون له موحدون له. لهذا قال: الذين عند ربهم لا يشركون، بل حققوا توحيدهم بخوفهم من الله وقيامهم بحقه واخلاصهم له ومسارعتهم الى اداء ما اوجب الله عليهم وترك ما حرم عليهم. وهذا هو كمال التحقيق في التوحيد. واذا كان ابراهيم خليقا حقق توحيده وحقق ايمانه، فنبينا صلى الله عليه وسلم من باب اولى، لانه عليه الصلاه والسلام اكمل الناس ايمانا واحسنهم خلقا واكمل الانبياء طاعه لله عز وجل وجهادا في سبيله واستقامه على دينه عليه وعليه جميعا الصلاه والسلام. هكذا يكون التحقيق من التوحيد، وهكذا يكون البراءه من الشرك وهكذا يكون للعمل بطاعة الله عز وجل وترك معصيته سبحانه وتعالى. فمن استقام على هذا دخل الجنة من الحساب ولا عذاب. وهذا هو التحقيق التوحيد، أن يستقيم على دينه ويحذر الشرك كله دقيقة وجميلة، ويحذر البدع جميعها، ويحذر المعاصي كلها، ومتى وقع عنه شيء بادر بالتوبة وبادر بالإخلاص والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا يكون قد حقق توحيده واستحق من الله فضلا وإحسانا دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب.
عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن مشطن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
هذا حديث حسين عبد الرحمن، هو حديث طويل عظيم زائدة. قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيهم رأى فوق الذي نظل البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أنا إني لكم بصلاة ولكني ودر. هذا يبين أن السلف رضي الله عنهم كانوا يتحرزون من إظهار أعمالهم الصالحة خوفا من الرياء وخوفا من تلك النفوس. لهذا قال لما قال سعيد: أيهم رأى فوق الذي نظل البارحة؟ يعني وجبه قصد أن يوجبه. فقال: هو أنا. ثم خاف يظن أنه قام يصلي وأنه أراد أن يمدح نفسه بما لم يفعل، فقال لهم: لم أكن أصلي ولكني ندرت، يعني استيقظت من أجل ندرة حصلت علي، وهي نسع ذوات السموم من العقرب والحية، والندر إذا أصابت نسعة من عقرب أو حية ونحوهما. قال له سعيد: ما صنعت؟ قال: استقيت. إذا استرقيت انطلت لي يقين. قال: فما حملك على ذلك؟ هل في الفائدة؟ أخوان الإنسان إنما يفعل بحسب الدليل لا بحسب هواه رأيه. هذا يدل عن السلف كانوا يتذكرون في الأمور العلم ويبحثون ويطلبون الدليل
ولهذا لما أخبر أنه لذق فما صنعت لما لذقت أراد أن يعرف ما فعل في هذا قال استرقيت وقال أن يلقيني لأن الرؤية ينفع الله بها من اللد في الحيات والعقاري فما حملك على ذلك جميل على ما فعلت فقال له رسول حدها الشعبي قال له حدها قال حدها مريد العصير أنه قال لا رقية إلا من عين الحمى وهذا الحديث جاء مقرها على مريد وجاء مفهوم من الفصل أنه قال لا رقية إلا من عين الحمى قال له سعيد قد أحسن من ينتهي ولا سمع يعني من ينتهي لما بلغه من العلم فقد أحسن يتعلم يعمل بالعلم قد أحسن من المسيء الذي يتعبد على جهالة أو يخالف العلم يعني يعلم ولكن لا يعمل بعلم هذا هو المسيء أما الذي يتعلم ويتبصر ويعمل بعلم فقد أحسن وفي هذا فائدة وهو أن من نصيب بالحيات والعقارب أو بأمراض أخرى فلا بأس أن يسترقي أو يقي نفسه وأنه رحل به ذلك لكن أولى ما يخشى قال العين والحمى ولهذا قال لا رقية إلا يعني لا رقية أولى وأشكى وأحق ليس مراد الحصر على الصحيح وإنما قال أنا ما لا رقية أولى وأشكى يشتر الحديث بهذا لأن الحديث دلت على أن هذا في الرقى من العين والحمى كما قال ابن القاسم لا بأس للرقى ما لازم من فكرة قال رقى ورقي غير هذا فدل ذلك على أن الرقية لا بأس بها من النفع المريض والدعاء عليه في الآيات والدعوات التي يرجى نفعها والعين عين عائل يعني النفس نظرة النظرة والحمى تنظر في السموم وكلها فرقة العين فرقة ونظر الحيات والعقارب ونحن فرقة أيضا وهذا كما جاء به النص هو مجرد أيضا منافع بإذن الله سبحانه وتعالى فيستحب لمن أصيب بشيء من هذا أن يرقي نفسه أو يقيه أخوه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه الاستقاء طلب الرقية فيأتي فهو أفضل وأولى لكن يحتج إليه فلا بأس ولهذا استرقى النبي صلى الله عليه وسلم لأولاد جعفر كما يأتي قال لأسماء أمه استرقي لهم ثم أخذته العين ثم بين له سعيد ما هو أولى وأفضل من الاستقاء أولاد حدثه عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولي الأمم عرضها عليه في ليلة الإسراء على الصحيح قال فرأيت النبي ومعه الراق وفي آخر الرخيص والنبي معه الرجل والرجلان ومن ليس معه أحد يعني يوم القيامة وأصل بها هكذا يوم القيامة منهم من معه الرخيص العدد القليل من العشرة منهم معه الرجل والرجلان أتبعوه ومنهم أنبياء ما معهم أحد ما تبعهم أحد خلفهم الناس ومنهم ما قتله القوم أعوذ بالله هذا يبين ما قلكم استجاب الأنبياء كما قال مؤلف المسائل وهم مستجيبين الحق هم القليل ونصروا على الباطل نسأل الله العافية كما قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين قال سبحانه قليل ولا يكفرون فاتبع الرسل هم أقلون وأكثرون خالفوهم ولهذا قال سبحانه هنا رأيت النبي ومعه الرهيب والنبي معه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد ثم رفع ثواب عظيم فظننت انه امتي فقيل هذا موسى القوم دل على فضل موسى عليه الصلاه والسلام وعلى ان استجاب له كثير من بني اسرائيل ودخلوا في دين الحق ثم رفعت له بثواب عظيم قد سجلوه فقيل هذه امتك بالاخلاف قال انه فوق الاخر انهم قد سجلوا فوق الاخر ايضا فقيل هذه امتكم ارسلون الفا يدعو الجنه من الاحتجاج ولا عزاء هذا في فضل الأمة وأنه كثير أتباع محمد عليه الصلاة والسلام لأنه هو آخر الأنبياء وأرسل الله الناس عامة وهو رسول الله إلى الأمة كلها إلى قيام الساعة ولسماحة شريعته فلهذا كانت أمته أكثر الأمم وفي حديث قال إني أرجو أن تصف أهل الجنة وفي لفظ أن أهل الجنة 100 سنة ثم صفت وهذه أمة ثمان صفت يعني كل شيء فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الأكثرون من بقية الأمم لرسلها فيهم تقول ألفا يخرجون ذلك الحساب ولا عذاب في أهل حي أخرى أن استجاب ربه زاده مع كل ألف 70,000 وفي مع كل واحد 70,000 يخرجون ذلك الحساب ولا عذاب هذا في فضل هذه الأمة وأن فيها جما غفيرا وجه الله جل وعلا الإحسان ولا عذر بكمال تقواهم وكمال إيمانهم واستقامة ما شرع في الله سبحانه وتعالى. ثم كان العبد أكمل في طاعة الله واتباع شريعته كان أسهلا لدخول الجنة ونجاته من النار بغير حساب ولا عذر. هل الناس في أولئك من هم؟ قال بعض لعله يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جموس. قال بعضهم فعله الأولئك الإسلام ولم يكونوا في الجاهلية بل وجدوا في الإسلام. وذكروا أشياء غير هذا ينظرون في أعمال هؤلاء السبعين ما هي أعمالهم. هذا فيه شرعية البحث في العلم والمذاكرة في العلم وينظروا في العلم يتذاكروا في العلم ويبحثوا وينظروا في معاني النصوص ليستفيدوا. هكذا كان السلف الصالح خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هم لا يستقون ولا يسهرون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء هم السبعون لا يسترقون لا يطلبون من يقيهم. هذا يدعى فضل فقصة للناس وعن صلاة للناس تركه أفضل وأولى والاستغناء عنهم حتى في طلب الرزق. لكن لم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام إنما ذكر فضل. فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس للعلاج. ولهذا لما رأى في أولاد جعفر بعض المرض العين أمر أمه فاستقيلا. فالمقصود أن الحاجة إلى دعت الاستقاء فلا بأس ولكن تركه أفضل ثم بعد الحاجة إلى ذلك. وهكذا كي تركه أفضل هذا الخبر لأنه نوع من التعليم. فإذا تيسر دواء غير شيء فهو أولى. فإن دعت الحاجة فيه ليس ما كراها يقول صلى الله عليه وسلم أشياء ثلاث فهي نار أو شربة عاشر الأشياء في محضر أو شربة في محضر وما أحبها الأحسن ورياض ولا هم مكان شيء. وهذا نهي التنفيذ لا تحريم. ولهذا طوى بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام وصار الصحابة أمراض أصابتهم فكي يجاوز عند الحاجة إليه. ولكن تركه أفضل لأنه من عمل السبعين فتركه أفضل عند الاستغناء عنه عند وجود دواء آخر. فإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس ولا كراهة. ولا يتطيرون الطيارة هي الشرك وهي تشاؤم في مرئيات أو المسموعات حتى ينزع الحاجة وحتى يقف عن حاجته. هذه الطيارة ما كان ردك هذا منكر لها أنه يتكلم وأطيق الشرك وأطيق الشرك. قال ولا ترد مسلما. قال إذا أحد ما يكره فيقول اللهم لا تجعل حسناتي إلا أنت ولا تجعل سيئاتي إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وقد رد اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا طيرك ولا إله غيرك. فإذا أنسى ما يكره فلا يرجع الحديث ولا يتطير اليهود ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل حسناتي إلا أنت ولا تجعل سيئاتي إلا أنت. حسناتي المصائب حسناتي النعم وسيئاتي المصائب. هذا الحديث اللهم لا تجعل حسناتي إلا أنت من النعم والخيرات ولا تجعل سيئاتي إلا أنت من المصائب والنقم ولا حول ولا قوة إلا بك. أو يقول اللهم لا خير إلا خيرك لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك فلا يتشاءم ولا يرجع الحادث. وعلى ربهم يتوكلون يعني يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويفوض إليه أمورهم. هذا شأنهم فهم معتمدين على الله جل وعلا واثقون به سبحانه وتعالى يعلمون أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. ومع ذلك يبتعدون عن السلفيات والسيئات وعن المكروهات كالكي والاستقاء ثقة بالله واعتمادا عليه وحرصا على كمال دينه ومكانة دينه. هذه أعمال السبعين أنهم أدوا الواجبات وتركوا المحرمات والسلفيات واعتادوا على أعلى رب عظيم الله سبحانه وتعالى وتوكلوا عليه وفوضوا إليه أمورهم سبحانه وتعالى مع آخرهم بأسباب مباحة. أسباب مباحة خذوا بها طلب الرزق والتجارة وأنواع الطب المباح إلى غير ذلك. لكنهم تركوا الأشياء التي فيها الحاجة إلى الناس كالشقاء أو ما فيه نوع عجيب كشيء إذا لم يضطروا إليه اعتمادا على الله وثقة به وشكرا سبحانه وتعالى. هذه حالهم أنهم قوم اجتهدوا في الطاعات وابتعدوا عن السيئات وعن بعض المباحات التي فيها نقص ثقة بالله واعتمادا عليه سبحانه وتعالى. فلهذا جازاهم الله بأن أدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. والرقية بدون سؤال لا سؤال من الأسباب أما مع أسباب فتكفى أولى عند عدم الحاجة. إذا رقاك أخوك أو رقيت نفسك أو رقاك هذا السؤال فهذا من أسباب العافية. قال الذي لا نسج الرقى فلا تنفق. والرقية بشروط ثلاثة جائزة تكون باللسان المعروف المعنى وأن يكون لنا حضور فيه وأن يفعل ذلك طلبا شفاء من الله سبحانه وتعالى لا اعتمادا عليها، بل يعلم انه يسبب الله سبحانه وتعالى، وان العافيه بيده جل وعلا، وان الرقيه ليست هي كافيه ولا بقيه الاسباب ايضا، وانما سوى بيد الله عز وجل. فاذا فعل ذلك وهذا الوجه فلا باس بذلك، تكون باللسان معروف المعنى، وان يكون المعنى ليس في محذور من جهه الشرع، وان يعتمد على الله وحده لا على الرقيه، بل يعلم انها من الاسباب فقط. وهكذا شيء يزيد من الحاجه اليه وتصف اولى هو فيما التعليم. اما بقيه الاسباب فلا بد منها، والمؤمن لا بد تعاطي الاسباب كما ياكل ويشرب لئلا يموت، وكما يتجب ويعمل الاسباب الاخرى لطلب الرزق، وكما يعمل ما انزل الله عليه طلبا للجنه ويدع ما حرم الله عليه حذرا من النار. فالاسباب لا بد منها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن هؤلاء بكثره اسباب فيها نقص، وفي سؤال الناس للثقه او كي يلقي به نوع من التعليم صرفوا ذلك واستغنوا عن ذلك الاسباب الاخرى التي يزيد فيها سؤال الناس وليس فيها تعليم. فقام عكاه المحسن فقال يا رسول الله جل وعلا قال انت منه، وقال الله قال اللهم اجعله منه، فقتل شهيدا رضي الله عنه في ايام الرده. ثم قام اخر قال الله جل وعلا قال سرقه يا عكاه، سد الباب عليه الصلاه والسلام لئلا يستسلم الامر فيقوم من لا يستحقها، فلهذا قال سرقه يا عكاه. قال الحين في هذا استعمال المعاني استعمال الكلمات التي تسد باب الشيء الذي قد لا يحسن او قد يفضي الى ما لا قد عقباه، فيستعمل المسلم الكلمات التي يسد بها الباب المسلم الشر من دون ان يتعرض لعامه احد او اذاء احد او فضيحه احد. فلهذا سبق بها عكاشا، ما قلت منهم ولا قلت منهم، فقال سبق عكاشا سد النباب وحسن الماده التي قد يسألها من يسأل النحس. وضاف من هذا الحديث دلالة على أن مستجيبين الأنبياء هم القليلون، وأن الواجب على المؤمن أن يحقق توحيده باتباع الشرع والاستقامة عليه والبعد عما حرم الله عز وجل، وأن يتحرى من الأسباب المباحة الطيبة التي ليس فيها حاجة للناس بالسؤال، وليس فيها ما يضره كالكلب، فليستعمل الحاجات الأخرى والأسباب الأخرى مع الثقة بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع. نعم. لا سؤال الناس هذا المحل. فليسأل الناس أن يقول هذا من ترك غيره. وأما تلقي لا شيء فلا شيء. جاء في الحديث أما لا تسأل من فعائك لا بأس. الله أقول يا أخي لا بأس. نعم. لكن لا لكن أولى وأسمى فيها أين أنا وإلا بالرقية عالم. نعم.
الزنان يا شيخ
هذا في التوقي أسلام الشيخ توقي أسلام
الشيخ
نعم. إذا كان عنده مرض مثلا يتقى على المخالف مثل ما قال رسول الله يجب إذا اتقى أسلام الشر لا بأس، وإذا خلطهم ثقة بالله رجل لأسباب لإيضاح الإيمان والثقة بالله فلا بأس لما أكل من المجذوب وقال كل بسم الله ثقة بالله، فاتقاء الأسباب الضارة مشروع. نعم. نعم. لا رأيت مقصة 40 غير يوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. 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 والله رأي. نعم. ثمانية. نعم.
الله
من الرابعة.
من
الرابعة. بس فقط. أجل. أنا أخذ الشامية.
باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري.
يقول رحمه الله: باب الخوف من الشرك. يعني باب وجوب الخوف من الشرك. يعني يجب على المؤمن أن يخاف الشرك وأن يحذره. من من الله غالب التوحيد والإيمان والدخول في الإسلام فلا يعمل، فيجب عليه أن يخاف الشرك ويحذره ويحذر المعاصي ويبتعد عنها. ولكن عظم الأمور المنهي عنها وأكبرها وأكثرها الشرك، فيجب أن يخاف منها أكثر من غيره. والشرك معناه وتشريك لله في العبادة. ثم الشرك ذكر لأن المشرك شرك غير الله في العبادة، سعى غير الله، طلب المدد لغير الله، صلى لغير الله، سجد لغير الله، سبح لغير الله. المعنى جعل شريكا لله في العبادة، والعبادة حق الله وحده، لا يجوز أن يشرك معها فيها. فإذا صرف بعضها لغير الله صار هذا شركا بالله عز وجل. وأعظم من ذلك وأكبر أي العبادة كلها لغير الله وينسى الله بكلية، هذا أعظم كفرا وشركا نسأل الله العافية. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. هذا بيان من الله جل وعلا لعظم الشرك وخطره، وأنه ذنب خطير عظيم لا يغفر مما تعاليه نسأل الله. فلهذا وجب الخوف منه. فالذنوب كلها تحت مشيئة الله، إذا مات عليها العبد، إذا مات على الزنا، على العقوق، على المسكت، على غيرها من الذنوب تحت مشيئة الله، قد يفعل وقد يعذب على قدر الجريمة. لكن إذا مات على الشرك والكفر لا، إن شاء الله. إذا مات مشركا بالله، كافرا بالله، صار إلى النار مخلدا فيها أبدا، إن شاء الله. لا يغفر الله. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال عز وجل: وقال لك يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه لا يشرك بالله فقد حرم الله الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمقصود أن الشرك أعظم الذنوب وأكبر جرائم، فيجب الحذر منها. وقال وقوله سبحانه وقوله سبحانه وتعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. فيها بيان عظم الشرك ايضا، وان من صفات المؤمنين واعمالهم العظيمه انهم لا يشركون بالله جل وعلا. وهكذا قوله سبحانه: واجنوني وبني نعبد الاصنام، يعني ابراهيم وخليل انه قال: واجنوني وبني نعبد الاصنام. هذا يبين لنا ان خطرها عظيم. اذا كان ابراهيم الخليل وهو سيد الانبياء وامامهم وافضلهم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، يتربه جنبه وبنيه عباده الاصنام، دل ذلك على ان خطرها عظيم. فوجب التأسي بالأنبياء في الحذر من الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأعظم الجرائم. وعبادة الأصنام هي يجوز لها ودعوتها ونحو ذلك. والأصنام جعل صنم، وهما نهيت على صورة يقال الصنم، صورة إنسان أو أسد أو غير ذلك من الصور. هذا الصنم هو ينحت على صورة بل من دون الله يقال الصنم. والمشركون كانوا أقسام، منهم يعبد الأصنام، منهم يعبد الأوثان التي غير الأصنام كالشجر والقبر والحجر ونحو ذلك الذي لم يصور. ويطلق على الصنم أنه وثن أيضا. وكذلك هم يعبدوا كواكب النجوم والشمس والقمر، هم أقسام وأصناف نسأل الله العافية، يجمعهم خوف العبادة لغير الله. وفي الحديث يعني الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خوف ما الشيخ الأصغر فسئل أنفق على الرياء. هذا الحديث رواه أحمد وغيره في إسناد جيد عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخوه ما خرج الشرك الاصغر انفق على الرياء. وجاء له شواهد وكلها تدل على وجوب الحذر من الشرك والرياء وانه فقير. ولهذا خافه النبي صلى امته ويبتلى به الصلحاء، فقد يرائي بعبادته، قد يرائي بقراءته، قد يرائي بامر المعروف ونهي المنكر. فيقع في هذا في الاغلب من ينتسب للصلاح، فيجب الحذر من ذلك نسال الله السلامه. والحديث صلى الله عليه وسلم: سمع الله به ومن رأى الله به. وتمام هذا الحديث يقول الله يوم القيامة لإبراهيم اذهبوا إلى من كنتم تراونه في الدنيا فانظروا هل تجد عندهم من جزاء. ما عندهم جزاء, ما عندهم الله, ما عندهم الخيبة في هذا نسأل الله. فالمقصود أن هذا يوجب الحذر من الرياء والصلاة والقراءة في غير ذلك. والرياء المراعاة تصل رأى يرائي. ومن هذا الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا أرى الشراكة عن الشرك, من عمل العمل أن أشرك ما يأتي غيري تركته شركة. رواه مسلم. هذا يوجد الحذر من الرياء, وأن واجب العبد أن تكون عبادة لله وحده. إذا صلى صلى لله, إذا صام صام لله, وإذا قرأ قرأ لله, وإذا دعا إلى الله يخلص لله, وإذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر يكون لله. لا يقصد مراعاة الناس وحمدهم وثناءهم, هذا خيبة يضره ذلك ويأثم بذلك ويطلب عمله, نسأل الله السلامة. وعن مسعود رضي الله عنه, وعبد الله مسعود الهذلي أحد السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله عنهم, يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. يعني من مات يتخذ لله ندا يعني شبيها او نظيرا يدعوه مع الله يستغيث به ينظر له دخل النار, يعني مخلد فيها نعوذ بالله من ذلك. وفي روايه كان يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله دخل النار, وقلت من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنه. هل هذا المسعود من حديث التوحيد ان من مات على التوحيد دخل الجنه؟ هذا فيه حذر من الشرك, وان اتخاذ الانداد من اسباب دخول النار. واتخاذ الانداد معناه تشريك غير الله مع الله في العباد, سواء كان نبيا او صالحا او جنديا او شجرا او حجرا او غير ذلك. ومن اتخذ الله ندا يدعوه مع الله يستغيث به يذبح له ينذر له يصلي له يسجد له دخل النار بهذا, لان هذا شرك اكبر, نسال الله السلامه.
بهذا ايها الاخوه ينتهي هذا الشريط من شرح سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للامام المجدد محمد بن عبد الوهاب.